بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، وفي لفظ البخاري في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي، وفي لفظ البخاري ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح إلى آخر. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وهو الحديث المعروف في الاستخارة، لا يعرف إلا هذا الحديث في صلاة الاستخارة، وحديث صحيح وليس بعد إخراج البخاري له شيء. إذن هذا الحديث هو الأصل في مشروعية صلاة الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني في الأمور التي تشكل على الإنسان، أما الأمور الظاهرة هذه لا تحتاج إلى استخارة. أما الأمر المشكل، إنسان خطب امرأة لا يدري هل الخير في هذه المرأة أم لا، هذه أمور محتملة، فالزواج خير، لكن تحت تعيين المرأة هذا أمره إلى الله، قد تكون خيرا وبركة، قد تكون شؤما على هذا الرجل فيستخير. أراد سفرا مثل للتجارة ونحو ذلك، لا يدري هل يربح هل يخسر، أراد أن يدخل في مشروع أو في أي عمل يحتمل الخير والشر، فإنه هذا هو محل الاستخارة. أما سنريد أن يحج أو يعتمر أو يصلي أو يتصدق أو ما شابه ذلك من العبادات، هذه لا تحتاج إلى استخارة. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي التي تشكل، كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على أن الأدعية لا تقال بالمعنى، إذا ورد دعاء مثل التحيات شهد، وعموم الأدعية لا بد أن يدعو باللفظ، لا سيما إذا كان هذا الدعاء له شأن التشهد، إما واجب أو ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ونحو ذلك. كذلك الأدعية، يعني الأفضل أن يأتي بالدعاء بالنص، لكن لو خرج عن النص بكلام يعني لا محذور فيه الأمر سهل، لكن لو جاء بنص الدعاء أفضل، لأن الدعاء إذا كان ليس بواجب فلا يجب أن يأتي به نصا، لكن لو جاء به نصا لكان أفضل. هذا يدل على أن الأدعية لا تجوز روايتها بالمعنى، ولا العلماء اشترطوا للرواية بالمعنى شروطا. الشرط الأول أن لا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه كالأدعية، مثل التشاهد من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد فيها أنه يعلمني. يقول مسعود رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: كفي بين كفيه. وفي حديث البراء قال: آمنت برسولك الذي قال آمنت النبي عليه الصلاة والسلام علم آمنت بنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء ويتحفظها رضي الله عنه: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال له: وبنبيك الذي أرسلت. لما غير اللفظة رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام صحح له، مع أنه دعاء ليس بواجب، لكن لو جاء به باللفظ أفضل. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى، أما إذا كان جاهلا بالمعنى فلا يجوز له روايته بالمعنى، لأنه قد يغير، قد يأتي بلفظ من عنده تغير به المعنى. إن قولك من يعلمنا السورة من القرآن، هذا يدل أنه لابد من حفظ هذا الدعاء بالنص. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، أي بالأمر المشكل، فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني لا شك أنه لا يقوله بعد صلاة فريضة، هذا ظاهر، لكن هل يقول بعد سنة راتبة كسنة الظهر ومغرب وعشاء؟ هذا محتمل، الظاهر اللفظ أنه من غير الفريضة، يعني إذا صلى راتبة فهي غير فريضة، لكن من نظر أن ظاهر الحديث يفهم منه أنه يصلي ركعتين لأجل استخارة، من يركع ركعتين من أجل استخارة، فالرواتب سيركعها عموما سواء ولو بدون استخارة، فالظاهر يعني الأقرب والله أعلم أنه يصلي ركعتين لأجل الاستخارة، ليست راتبة، ليست فريضة، هذا بلا شك. والأفضل أيضا أن يركع ركعتين ليست راتبة، يصلي ركعتين لأجل الاستخارة. هل يصلي في وقت النهي؟ نقول من ذوات الأسباب، نقول على حسب الحال، إن كان يفوت هذا الأمر فلا بأس يصلي في وقت النهي، شيء في العصر، يعني لابد أن يتخذ القرار قبل المغرب، ما في من يصلي بعد العصر ويدعو، وهكذا بعد الفجر. أما إذا كان في ساعة نقول له انتظر حتى تغرب الشمس تصلي بعد الغروب. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. اختلف العلماء رحمه الله هل الدعاء والاستخارة يكون في داخل الصلاة قبل السلام في التشهد الأخير أو في السجود، يعني الظاهر في آخر الصلاة، بعضهم قال في التشهد الأخير قبل السلام، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الصلاة، لأن الدعاء في الصلاة أقرب إلى الإجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء في التشهد الأخير، وإذا لما ذكر التشهد الأخير قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي لفظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فالتشهد الأخير هذا محل دعاء ترجى في الإجابة، أنه في نهاية الصلاة وبعد التحيات وبعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ظاهر الحديث يدل على القول الثاني، قال ثم، هذه تدل على الترتيب، في ترتيب وتعقيب، فهذه يعني لفظ الحديث يرجح أنه يكون بعد السلام. الجواب عن ما قاله ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء في الصلاة أقرب إلى الإجابة من الدعاء خارج الصلاة، نقول هذا صحيح، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى، هو الأصل صاحب أنوار، الأخذ بظاهر الحديث هو الأصل، هو الأولى. ثم أيضا نقول عندنا صلاة الاستسقاء، متى يكون الدعاء؟ في الصلاة ولا بعد؟ بعد الصلاة، إذا خطب في آخر الخطبة يستقبل القبلة ويدعو، فإذا ما في مانع أن يكون الدعاء بعد الصلاة. وأهم شيء الأخذ بظاهر الحديث، قال ثم ليقل، ظاهر أنه إذا سلم رفع يديه، لم يرد رفع اليدين، لكنه هو الأصل، الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا إذا ورد النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه على القاعدة المعروفة. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، لا الأولى أنه يختار واحد قبل وبعد، يعني ما ورد، يعني مخالف للحديث أنه يعني صلى ركعتين ودعاء، هذا من باب يعني التكلف والخروج عن السنة، لأن السنة لا إفراط ولا تفريط، يعني لا يزيد ولا ينقص، هذا الأفضل. الإنسان يسير يمشي على السنة، إلا بس يبدأ بحمد الله، هذه من العمومات أدل عليها العمومات، يبدأ بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه عمومات في جميع الأدعية. فاللي ما ذكر في يعني حديث الخاص يؤخذ من الحديث العام. ثم ليقول اللهم إني استخيرك بعلمك، الباء هنا قالوا للسببية بسبب علمك، يعني هذا السبب الاستخارة، لأن الله تعالى علام الغيوب يعلم كل شيء جل وعلا. وبعضهم قال الباء للاستعانة، الأمر فيها واسع. وأستقدرك بقدرتك، يعني أولا أنه طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب منك الخير أو الاختيار، كلها معاني صحيحة لهذه الكلمة. وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك القدرة، لأن العمل لا يتم إلا بالعلم والقدرة. فهو سأل الله عز وجل أن يختار له العمل الطيب، ثم سأله جل وعلا، سأل ربه جل وعلا أن يعينه عليه. وأسألك من فضلك العظيم، هذا فيه تعميم بعد التخصيص، فإنك تقدر ولا أقدر، هذا من أسباب الإجابة، الثناء على الله تبارك وتعالى والإزراء على النفس والتواضع، هذا من أسباب إجابة الدعاء. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنت علام الغيوب، هذا ثناء على الله تبارك وتعالى، علام الغيوب من جملتها هذا الأمر الذي أشكل عليه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه، أن زواجي من فلانة، أن سفري إلى البلد الفلاني، أن دخولي الكلية الفلانية، وهكذا سمي حاجته تماما، أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، معيشتي ومعاشي تقاربة، وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني في بعض الروايات ما فيها ذكر هذا الشك، فيكون المرجح والشطر الأول. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، كأنه قال في ديني ودنياي، وعاقبة أمري، جمع كل الخير من أطرافه، الدين والدنيا والعاقبة، لأن الإنسان قد ينتفع بالشيء في أول الأمر ثم ينقلب عليه سوءا بعد ذلك. فالنافع هو الذي النافع حقيقة هو الذي يستمر نفعه، أما الشيء الذي ينفع في البداية ثم ينقلب هذا ليس بنافع، مثل مال يرزق مال يفرح به ثم يستعمله في معصية الله، هذا ليس بنافع. النافع هو الذي يستمر نفعه، تكون عاقبته حميدة. فإذا جمع الخير من أطرافه، في ديني ومعيشتي أو معاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ثم بارك لي فيه، يسره لي، أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، لا بد من تيسير الله للعبد في كل شيء، ثم بارك لي فيه. البركة يقولها كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه، يسأل الله أن يجعله مباركا. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو معيشتي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني لماذا هذا التكرار مع أن واحدة تكفي، فاصرفه عني، إذا صرف عنك لن يصيبك ولا لا؟ طيب ما فائدة التكرار؟ يعني تأكيد البعد، فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني بعد كامل عنها عن الشر، هذا يدل على يعني التضرع إلى الله والالتجاء والخوف من الأمور السيئة الضارة في الدين والدنيا، وإلا إذا صرف عنك السوء سلمت منه، لكن هذا فيه التأكيد. أي ممكن معنى جيد، فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني انزعه من قلبي واصرفني عن التفكير فيه والتعلق فيه. جميل، هذا معنى طيب صحيح. واقدر لي الخير حيث كان، يعني فيه تعميم مع التخصيص، فيه تعميم يعني الخير عموما سواء في هذا أو في غيره. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أو رضني به. قال ويسمي حاجته. في مسائل في الاستخارة، المسألة الأولى هل يشرع التكرار أم لا، هذه محل خلاف، والأقرب أنه لا بأس. فعله ابن الزبير رضي الله عنهما حينما استخار الله تعالى في هدم الكعبة وبنائها من جديد على قواعد إبراهيم عليه السلام حينما تهدمت في حرب أهل الشام، حينما رموها بالمنجنيق وتهدم بعضها، قال إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، أو قريب من هذا اللفظ في صحيح مسلم، إني مستخير ربي ثلاثا. إذا لا بأس لو ما ظهر له شيء، لا بأس أن يكرر الاستخارة. طيب، مسألة ثانية، كيف يعرف أي الأمرين أفضل؟ هل يرى رؤيا، أو إذا تيسر هذا الشيء فهو خير، أم كيف يعرف أنه هو الخير؟ نقول هذا ليس في شيء محدد. العلماء يذكرون أنه ينشرح صدره لهذا الأمر، ينشرح صدره له، وربما أيضا يتعسر الأمر السيء، أنه قال ويسره لي، فإذا لم يتيسر معناه أنه صرف عنه. الإنسان ماذا تردد في خطبة امرأة، ما يدري هل هي صالحة أم لا، صار عنده تردد وتقدم ثم استخار ثم رفضت هي أو أهلها، هذا أيضا من الصرف. الله سبحانه وتعالى صرفه عنه، فاصرفه عني. وإذا كان أيضا مؤمنا بالله مثل ما ذكر أبو نور، أيضا هو يعدل عنها ولا يتعلق بها، ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم ييسر نكاحه منها فإنه ينصرف ولا يتعلق بها. كذلك في أي أمر، تجارة أو سفر أو ما شابه ذلك. إذن نقول ما ليس فيه شيء محدد في النصوص، يعني قد يكون بالانشراح أو الانقباض، أو قد يكون بالتيسر والتعسر، قد يكون برؤية يراها مثلا، قد يكون بمشاورة الأخيار وأصحاب الخبرة، إذا شاور أنه لا مانع أن يجمع بين الاستخارة والاستشارة، فإذا استشار الصالحين وأصحاب الخبرة كأنهم يجتمعون أو أكثرهم على أحد الأمرين، تيسير من الله من أجل أن يتوجه إليه. طيب، في مسألة هل تكفي الاستخارة عن الاستشارة والسؤال والبحث والأخذ بالأسباب أم لا؟ ما تكفي. بعض الناس عنده جهل بهذا الأمر، فإذا حصل له شيء استخار فقط، والنعم الاستخارة بلا شك، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، والاستخارة من جملة الأسباب. إذا لابد من السؤال والتحري، إنسان يريد أن يدخل كلية مثلا يسأل عنها، هل فيها خير، هل فيها، ما هي المناهج، ما هي الكتب، ما هي كذا، كيف، من هم المعلمون في هذه الجامعة ونحو ذلك، حتى يتضح له الأمر، هذا عون. ثم يستخير ربه تبارك وتعالى. إذن ما في تعارض بين الاستخارة والاستشارة، لا يكتفي بالاستشارة ولا يكتفي بالاستخارة وحدها. هذا مثل يعني الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. لا بد من الجمع بين الأمرين، يفعل الأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى. من مسائل الاستخارة أنه لو إذا مثلا استخار الله تبارك وتعالى ثم وقع في نفسه ارتياح لأحد الأمرين ثم أقدم ولم يوفق، هذه مشكلة، هذه تشكل على بعض الناس. والله أنا استخرت لما جئت أتوظف أو أتزوج أو كذا ولا وفقت في هذه الوظيفة أو في هذه المرأة أو في هذه الجامعة ونحو ذلك، فما هو جواب هذا الإشكال؟ نقول أولا هو لا شك أنه قدر، لكن هو يشكل عليه أنه كيف استخار وما وفق. نقول أولا يعني الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول أن نقول هذا دعاء، الاستخارة دعاء، هل يلزم أن يستجاب ولا ما يلزم؟ ما يلزم. لو أن الإنسان يدعو الله مريض يسأل الله الشفاء، يسأل الله الشفاء في أوقات الإجابة في آخر الليل في ساعة الجمعة، يلح 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 وما شفاه الله، هل له أن يعترض على الله؟ ها؟ قال أنا دعوت ربي ما شفاني، ويعترض؟ ليس له أن يعترض، إذن هو يصبر ويحتسب والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذن ليس من شرط الاستخارة أن كل من استخار الله تبارك وتعالى أن يستجيب الله له وأن يختار له أحد الأمرين. قد لا تجاب لتقصير منه مثلا أو لحكمة يريده الله، ابتلاء وامتحان أو ما شابه ذلك. ثم الوجه الثاني أن نقول إن الخير والشر نسبي، وعسى أن كتب عليكم القتال وهو كر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. والله سبحانه وتعالى قال عن النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا إنسان تزوج هذه المرأة ما حبها وما ارتاح معها، لكنها امرأة صالحة وامرأة محافظة على عرضها وعلى ماله وعلى ولده، يرزق الله منها أولادا تربيهم وتقوم عليهم ويكونون أولادا صالحين، وتكفيه الدنيا والفتن والبلاوي. ربما يتزوج امرأة جميلة ويحب ويتعلق بها وتفسد عليه الدين. إذن ما ليس الشر والخير نسبي. وربما أنه دخل في تجارة وخسر، هو قال الآن ما وفقت في هذه التجارة وما استجيب دعائي، أنا أقول يمكن هذه الخسارة خير لك، لأنك لو وفقت في هذه التجارة وجاءك مال يمكن يفسدك هذا المال، ما تدري يمكن هذا المال يكون سببا في انحرافك، وقوعك في الكبر والغفلة والانحراف، وما أكثر من يفسدهم المال. إذن ما لا يستطيع الإنسان أن يقول أنا ما وفقت، حتى لو ظهر له أن هذا الشيء فيه أذى وفيه ضرر قد يكون خيرا له من وجه آخر. حتى المرض يمكن بقاء الإنسان مريضا خير له، لأن الله عز وجل علم أن هذا الرجل أو هذا الشخص لو عافاه الله لو شفاه لفسد وانطلق إلى ما حرم الله، فالله سبحانه وتعالى حبسه بهذا المرض عن معصية الله، فالمرض أهون من دخول النار. والله سبحانه وتعالى يعلم من حاله أنه لو شفاه لفسد ودخل النار، فمن رحمة الله به أن يحبسه عن النار بهذا المرض وهو يتعفف ويتعذى من هذا المرض وهو خير له. إذن ينبغي الإنسان ألا يسيء الظن بربه عز وجل، يسيء الظن بنفسه. إذا حصل له شيء يكرهه بعد الاستخارة يقول أولا يمكن ما استجيب دعائي لتقصيري لسبب من عندي، ثائم معك الحرام أو يعني سبب ما شابه ذلك من الأسباب التي أو من موانع الدعاء. ثانيا يقول أنا ما أدري، يتهم نفسه يقول أنا لا أعرف الخير من الشر، ما دام أني توكلت على الله استخرت ربي وتوكلت عليه فالله أعلم هذا خير ما هو، حتى لو رأيت أنه فيه ضرر فهو خير. هكذا يكون المؤمن حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يتهم نفسه ويحسن الظن بربه جل وعلا. حتى في الصلاة ما يخالف، استخار اليوم صلى ركعتين واستخار، ما تبين شيء يستخير مرة ثانية صلى ركعتين من الغد ويستخير، ما في معنى. النفس يصلي ممكن يصلي ركعتين ويدعو بنفس الدعاء هذا، ثم يصلي من الغد ركعتين ويدعو بهذا. ها؟ لا، واحد الدعاء واحد مرة واحدة، يعني هذا ظاهر الحديث يدعو به مرة واحدة. وينبغي أيضا يتحرى أوقات الإجابة إذا كان الوقت واسعا، فالأفضل أن يستخير في الثلث الأخير من الليل أو بين الأذان والإقامة أو ما شابه ذلك، يتحرى الأوقات أوقات الإجابة حتى يكون أقرب إلى الإجابة. قبل أن يبدأ، يعني هل يبدأ أم لا، يسأل ربه، هل يستخير ربه، هل يبدأ أو يعرض. في يعني عادة عند بعض الجهلة من الناس، وهذه يعني قد يفعله بعض الناس بحسن نية وهي محرمة لا تجوز، إذا هم بأمر ماذا يصنع؟ يقول تعال نستفتح لك في المصحف، يمسك المصحف ويفتح عشوائيا، ثم ينظر على طول يقرأ آية، فإن كانت آية رحمة قال هذا أمر مبارك وخير وأقدم، إذا وقع على آية عذاب ترك. هل هذا صحيح؟ هذا نوع من إيش؟ من القمار والميسر، مثل الاستقسام بالأزلام، لأن القرآن ما نزل، لأنه إذا جاءت آية عذاب أنت المراد بها وأنك تكف، هذا تلاعب بكتاب الله. إذا جاءت آية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قرأ هذه الآية قال هذه الآية، يعني معنى فعله كأنه يقول هذه الآية تنهاني عن السفر، هل هذا صحيح؟ هذا تلاعب بالقرآن. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخبر عن ماذا توعد به أعداءه. أنت مؤمن، لست من أعداء الله، أنت مسلم، كيف تستدل بهذه الآية على أنها تمنعك من هذا الأمر؟ هذا تلاعب بكتاب الله، وهذا يمكن أسوأ حالا من الاستقسام بالأزلام. لو أخذ شيء زي القرعة، أجرى قرعة، هل أسافر ولا ما أسافر، هذا يعني تلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى. وفي سمعت بعض الناس إذا هم بشيء من الأمور يذهب إلى رجل يحسن به الظن ويقول استخر لي يا فلان، هل هذا مشروع؟ ليس مشروع. قل ليش ما استخير أنت؟ قال لا، هذا رجل صالح، هذا حافظ كتاب الله، وهذا إمام مسجد، وهذا كذا وهذا كذا، أنا عندي معاصي وعندي كذا. يعني هذا أيضا من البدع، لا نقول أنه شرك، هذا نوع من البدع. الإنسان يستخير ربه، وهذا تعبد، يتعبد ربه بهذا هذه السنة.
هل إشكالية في حاجة زي كده؟ يعني فعلا أنا بيارد لي بعض، ممكن أخرج مثلا من الغرفة تكون شغال مثلا على قراءة القرآن، القرآن مش شغال القرآن، فإذا خرجت مثلا لقيت آية رحمة ممكن تستبشر.
هذا الفعل ما في مانع، الإنسان كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفعل، لكن ما يبني عليه أنه يفعل يترك، لا، هذا يستبشر. إنسان أراد يسافر، سمع واحد يقول يا غانم، ينادي واحد اسمه غانم، قال يا غانم، يقول هذا إن شاء الله فعل حسن، ما في مانع، لأن هذا ما بنى عليه شيء، هو خارج وعازم على السفر، ما كان مترددا، ثم لما سمع كلمة غانم سافر، ولو سمع كلمة خاسر رجع، هذا نوع من الطيرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنها الفعل. قيل يا رسول الله ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، يعني ما ترد لو ما يسمعها، هو عازم على هذا الأمر، لكنه لما هم به أو بدأ سمع كلمة طيبة واستبشر قال هذا إن شاء الله سفر طيب وفي غنيمة ما في معنى، هذا يسمى الفعل. عموما أي شيء أي شيء، لا مو بالعذاب والرحمة، لا إذا سمع كلمة طيبة يا مفلح يا فالح يا غانم يا كذا يا ناجح يا كذا، وسمع يا خاسر كذا، يعني كلمة فيها معنى طيب ومعنى كلمة فيها معنى سيء. لا الرحمة والعذاب ما له علاقة، لكن أنه لما أراد أن يمشي سمع آية رحمة وقال إن شاء الله هذا فعل حسن ما في معنى، لأن الفعل لماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يشجع على الخير، والمؤمن الأصل أنه ما ينبعث إلا في خير فيما راه خيرا، فهذا يعطيه زيادة نشاط واستبشار ويزيد من توكله على الله تبارك وتعالى، لكن ما يرده إذا سمع كلمة سيئة، هذا هو التطيب. باب ما جاء في صلاة التسبيح. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء أخبرنا زيد بن حباب العكلي أخبرنا موسى ابن عبيدة، هذا ضعيف، قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد وهذا أيضا مجهول، مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عمي ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عمي صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفر الله لك. قال يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع، يعني ما صحه ولا حسنه. ثم قال بعد ذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منها كبير شيء، يعني فيها خلاف صلاة التسبيح بين العلماء، لكن المرجح الذي عليه أكثر العلم أنها لا تصح، هذه الحديث هي أسانيدها ضعف، وأحسنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث ظاهره أنه حسن وذلك حسنه بعض العلماء، لكن يعني نشوف الآن ماذا قال العلماء في حديث ابن عباس أو غيره من حديث هذه الصلاة. قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وقال أبو بكر العربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات. قول الشارح بالغ أنه ما يصل إلى حد الوضع، أنه في ضعف لكن لا يصل إلى حد الضعف. قال وصنف أبو موسى قال الحافظ في التلخيص يعني الحافظ بن حجر والحق أن طرقه يعني حديث التسبيح كل أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا أحسن حديث في صلاة التسبيح يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. قال وموسى بن عبد العزيز أحد رواة الحديث، وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعف ابن تيمية والمزي أو المزي وتوقف الذهبي حكاه ابن الهادي في أحكامه. يعني كما قال ابن حجر رحمه الله، وإن كان الحديث يقرب من الحسن، لكن هذه صلاة غريبة فيها يعني مخالفات للصلاة المعروفة، يعني فيها تسبيح كثير تخالف باقي الصلوات، أنها أربع ركعات فيها تسبيح كثير، ولم يذكر فيها التسبيح في الركوع ولا في السجود ولا رب اغفر لي، كلها تسبيح. هذه يعني تحتاج إلى حديث صحيحة ثابتة كالشمس، لابد يعني فيها من حديث صحيح. كل الصلوات أنواع الصلوات المشروعة ثابتة في حديث صحيح غالبا في الصحيحين، مثل صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستخارة في صحيح البخاري كما سمعنا والترمذي، صلاة الضحى، سنن الرواتب الصحيح صحيح مسلم. يعني ما تكاد تجد صلاة الليل حديث فيها كثيرة، الوتر، يعني كل الصلوات المشروعة أنواعها كلها ثابتة بأحاديث صحيحة لا شك فيها. هذه الصلاة الوحيدة فيها حديث فيها ضعف، وهي أيضا مخالفة لبقية الصلوات، لا تشابه صلاة أبدا، لا مكتوبة ولا تطوع، لا تشابه شيء من الصلوات. هذه تحتاج في ثبوت إلى حديث صحيحة لا شك فيها. أما حديث مختلف فيه يقرب من الحسن فإنه كما قال الحافظ رحمه الله قال إنه شاذ، وهذا الرجل الراوي لا يحتمل منه هذا التفرد بهذه الغرابة. وذلك ضعف ابن تيمية رحمه الله غيره من العربي، ابن تيمية المزي الأول من هو أبو جعفر العقيلي، كل هؤلاء ضعفوا هذه الحديث. فلا شك أن الصواب أن غير مشروع، وأنها ليست ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف حديثا آخر لكنه ليس في صلاة التسبيح، قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم. يعني هذا الحديث ذكر يعني الشارح أن بعض الروايات عند الطبراني وغيره أنه في زيادة بعد الصلاة، إن أرشدها أن تدعو هذا الدعاء بعد الصلاة، كان هذا يدل على أنه تسبح بعد الصلاة قبل أن تدعو. ثم لو سلمنا أنها في الصلاة هذه تسبيحات يسيرة وليست في كل ركن، كما في حديث التسبيح في القيام في الركوع في الرفع في السجود في الجلوس بين السجدتين في جلسة استراحة أيضا من الركعة الأولى. لا، هذه ثلاث كلمات كل واحدة عشرا، لو يعني سلمنا أنها في الصلاة على ظاهر هذه الرواية فهي لا تشبه حديث التسبيح، ولا حديث صحيح، لكنه ليس في دليل على حديث أو على صلاة التسبيح. قال في الشرح قال العراقي إراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر، فإن المعروف أنه ورد في التسبيح عقب الصلوات لا في صلاة التسبيح، وذلك مبين في عدة طرق، منها في مسند أبي يعلى والدعاء للطبراني، فقال يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرا إلى آخره، إذا صليت المكتوبة يعني بعد صلاة المكتوبة. ثم ذكر كلام يعني ابن المبارك أنه يرى صلاة التسبيح، لكن يعني ذهب بعض السلف يعني حديث حسن بعض السلف ذهبوا إليها، لكن الأكثر على أنها ليست بسنة. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصف إيه هذا كلام مبارك مو بحديث، هذا كله كلام مبارك في صفة الصلاة. باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فعلمنا عندكم ولا علمناه؟ علمنا أي علمنا هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد أيضا وعلى آل محمد، هذه أجمع الروايات، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، والرواية الثانية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني أجمع الروايات فيها ذكر محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه في البخاري نفاها ابن تيمية رحمه الله، قال ما في ذكر إبراهيم وآل إبراهيم في الصحيح، لكن العلماء نصوا على أنه وهي موجودة. بعض اعتذر قال لعل ابن تيمية ليست موجودة في النسخة التي معه، لأنه يبعد أن ينفي والحديث موجود في البخاري. العبرة بوجود الحديث لا بقول أحد، فالحديث ثابت في البخاري بهذه الصفة على محمد وعلى محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في روايات كثيرة، في ألفاظ كثيرة، كل ما ثبت فهو مشروع. في العالمين حمد الله صلى الله على محمد وأزواجي وذريتي، ألفاظ كثيرة أظن تصل ستة أو سبعة، كل ما صحت به السنة فإنه مشروع، لأن يعني فيه أكثر من صيغة. نعم الآن نأتي إليها. إذن هذا الآن سؤال عام، يا رب علمنا كيف نصلي على كيف نسلم عليك، يا الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ زاد أحمد: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فهذه الرواية تدل على أنها أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في الصلاة، لأنه قال قد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذا معناه أنه في أمر أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الأمر، فهذا يدل على أنها واجبة في الصلاة. التشهد الأول واجبة، وهذا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه جبر بسجود السهو، لو كانت سنة ما شرع لها الجبر، لأن السنة الإنسان مخير فيها، يعني إن فعلها وتركها لا يؤثر على الصلاة، وإن كان الأفضل فعلها، وليست بركن، لأن الركن لا يجبر بسجود السهو بل لابد أن يؤتى به. لكن اختلف العلماء فيها في التشهد الأخير، بعضهم يرى أنها ركن، بعضهم يراها واجبة، والأمر يعني فيه احتمال، لكن لا تقل أو لا تنزل عن الوجوب. لهذه الرواية: إذا نحن صلينا، إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاته، فهذا يدل على أنه أمر. لكن التحديد بأنه ركن أو واجب هذا ما عليه دليل واضح، لكن بعض العلماء قال واجب، بعض قال ركن في التشهد الأخير. يعني في التشهد الأول واضح أنها واجبة وليست ركنا، للركن لا يترك، لا يترك بحال، لكن خلاف التشاهد الأخير، وليس هناك دليل واضح على أنها ركن أو واجب، وذلك فيها قول، في قول أنها سنة لكنه ضعيف، قول بأن السنة ضعيف. فالأقوال القوية في التشاهد الأخير أنها إما واجب أو ركن، هذه أقوى الأقوال. ومعنها معنى واضح، اللهم صلي، يعني فيها أقوال في معنى الصلاة أقربها وأرجحها ما ذكر البخاري رحمه الله عن من؟ عن أبي العالية رحمه الله من التابعين، قال صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني تلقاه العلماء بالقبول. ورد ابن القيم رحمه الله القول بأن الصلاة بمعنى الرحمة، قال يعني استدل بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فإذا فسرنا الصلاة بالرحمة صار لا يتكرار، والأصل عدم التكرار، هذه لها معنى وهذه لها معنى، فأقرب شيء ما ذكره أبو العالي رحمه الله. وصلاة الملائكة أو البشر سؤال، يعني دعاء يسألون الله أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملائكة، والثناء يتضمن الرضا، يتضمن المحبة، يتضمن الرفعة، يتضمن الثبات، ولا لا، كل هذه داخلة في الثناء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يثني على أحد إلا إذا حبه، ولا يحبه إلا إذا كان صالحا وثبت على الصلاح، لم يرتد أو ينحرف. فإذا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، لأن الرحمة تكون في حق العاصي، العاصي يرحمه الله بعض العصاة يرحمهم الله، مع أن درجتهم نازلة، لكن إذا قيل صلى عليه الله أولئك عليهم صلوات، هذا معناه أنه درجة عالية، الله سبحانه وتعالى أحبه حبا كبيرا وأثنى عليه. وهذا الثناء يتضمن الرضا، يتضمن الثبات، يتضمن الرفعة، وليس كالرحمة، أن الرحمة قد تكون لإنسان درجة عالية، وقد تحصل لمن لصاحب الدرجة النازلة، يغفر الله له ويرحمه، رحمة الله واسعة، لكن إذا من وصل إلى ثناء الله هذا دليل على أنه قد ارتفعت درجته عند الله تبارك وتعالى. إذن الصلاة غير الرحمة، وهي أعظم، أفضل وأعظم من الرحمة، وإذاك لا يشرع أن يقال اللهم ارحم محمدا ولا لا، لو واحد قال بدل الله صلي على محمد قال اللهم ارحم محمد، يصح؟ ما يصح. لو قال شخص في الصلاة لم تصح صلاته، لأن أولا الأدعية مثل ما سبق لابد أن تكون بالنص، وثانيا أن هذه الكلمة لا تؤدي معنى الصلاة، في فرق، الصلاة أكمل وأعظم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل محمد؟ هل هم المؤمنون من قرابته ولا يشمل أتباعه على دينه؟ ها؟ أي فيها أقوال، لكن أقرب أنه يشمل الأتباع، وأول من يدخل هم قرابته، لا شك أنهم أول من يدخل. وذاك بعض الروايات اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، لكن كلمة الآل أهم. هل الآل بمعنى الأهل ولا من يؤول إليه، أي يرجع إليه؟ ها؟ الأخير فيها قولة، بعضهم يقول الآل هي أهل، لكن الهمزة قلبت إلى ألف ثم سهلت، صارت بدل أهل آل، هذا قول، لكن هذا القول ضعفه ابن تيمية رحمه الله، قال لأن كلمة آل تطلق على من كان رفيعا، ما تطلق على الإسكافي وأصحاب المهن الرديئة الحقيرة، ما يقال آل الإسكافي، يدل على أن فيها رفعة، ولو كان معناها الأهل لصدقت على كل شخص له أهل، ولا لا، ما يكون فيها رفعة، لا، نقول أهل فلان هل فيها رفعة؟ ما فيها رفعة، أخذ آل فلان معناه أنه كبير، له وجاهة كبير، وله ناس يؤلون إليه أي يرجعون إليه وينتسبون له، وليس بشرط بالنسب، لا له أتباع، مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون ملك مصر وله أتباع كثيرون من قرابته وغيره، واضح؟ فإذا هذا هو الأقرب، أن آل ليست أهل، إنما آل هي من يؤول، هذا أصح لأمرين. الأمر الأول أن عدم التقدير، أن إذا قلنا أهل قلنا الأصل أن أهل ثم قلبت الهاء حولت إلى همزة، هذا خلاف الأصل. وثانيا إذا قلنا أهل فإنها تنطبق على الرفيع والوضيع، وإذا قلنا الآل هو من يقول أنها ما تنطبق إلا على الشريف الكبير، واضح؟ نقول هذا هو الأرجح، أن آل من يقول إليه. إذا ما دامنا بهذا المعنى إذن يدخل فيها قراب المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وغيرهم من أتباعه على دينه، كلهم من آل النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الشيء، اللهم صل على آل أبي أوفى، عليه هو وزوجته وأولاده، من يعول إليه. فيه إشكال مشهور يريده العلماء يجيبون عنه بأجوبة عديدة، وهو كيف قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف قال كما صليت على إبراهيم، مع أن المشبه دون المشبه به، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام وهو سيد ولد آدم. يعني في أجوبة كثيرة، أقرب هذه الأجوبة وأسهلها أيضا في الفهم أن نقول إن الكاف هنا قد تأتي للتشبيه وقد تأتي للتعليل، وهي هنا بمعنى التعليل، يعني كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم فنسألك أن تجعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما في تعرض لكمية الصلاة أو قدر الصلاة، إنما لأجل حصول. في دليل على هذا، في دليل، لا في دليل أن الكاف تأتي للتعليل من القرآن، نقول نعم في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، هذه الآن للتشبيه ولا للتعليل؟ للتعليل، لا يمكن أن تجعل للتشبيه، لأن الهداية ما له علاقة بكثرة الذكر، هل يكون الذكر كثرة كالهداية؟ ما يقول بها. إذا معناه واذكروه كما هداكم أي لأجل هدايته إياكم، هذا معناه. إذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نقول واجبة في الصلاة في التشاهد الأول والتشاهد الأخير، وهي مستحبة خارج الصلاة، وتجب إذا سمع الإنسان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، وعند ابن حبان أو لما صعد الدرجة الأولى من المنبر أتاه جبريل فقال يا محمد قل أمين ثلاث مرات، منها قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل أمين فقلت أمين، هذا وعيد فأبعده الله، فهذا يدل على تأكيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي باب ثاني نتكلم عنه قد نشمة. ها من عنده يعني بدون أن يأخذ من الحديث ولا يجمع من الأحاديث قصدي؟ يعني يأخذ بعض الحديث ذا يحطه مع هذا لا بس على الأصل أنه كل دعاء يقال كما ورد لما يأخذ من هنا ومن هنا يجمع مثل دعاء الاستفتاح شيء يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي سبحانك اللهم وبحمدك ما تصنع يا أما هذا يا. لكن لو صار المعنى متقارب فجاء في رواية اللهم صل على محمد ما في وآل محمد أخذ من رواية ثانية وآل محمد هذه أهون مع أنه في رواية فيها كل الثنتين صل على محمد وآل محمد إبراهيم وآل إبراهيم في حديث واحد هذه يعني لكن لو كمل كلمة منسجمة يمكن يكون أهون يعني لكن ما يأتي بمعاني متنافرة ويجمعها والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم